السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج بيوت المبشرين بالجنة. واليوم نتناول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين بشروا بالجنة وهم ليس من العشر المبشرين بالجنة. أم سليم رضي الله عنها إحدى المبشرات بالجنة، وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان زوجها أبو طلحة رضي الله عنه. أم سليم ليس لديها إلا ولد وحيد من أبو طلحة، ويقدر الله عز وجل أن هذا الولد يكون مريض، وكان أبو طلحة خارج المنزل وكان صائما، وفي تلك الأثناء توفي هذا الولد رحمة الله عليه. دخل أبو طلحة بعد المغرب ليتناول الإفطار مع زوجته، فقال لأم سليم: كيف حال الولد؟ قالت: الحمد لله هو بخير. فجلس يأكل معها، وكانت متزينة له بزينتها. هو ماذا فهم عندما قالت الحمد لله هو بخير؟ هو فهم أن الولد ما زال مريض والحمد لله بخير، لكن هي كانت تقصد الحمد لله بخير أي أنه صعد إلى الله وأن الله قد قبض روحه، لكنها لم تصرح بهذه العبارات. ونام أبو طلحة مع زوجته أجمل ليلة في تلك الليلة بعدما كانت متزينة. فلما قرب الصباح وقبل الفجر، أم سليم تتحدث مع زوجها، تقول له: يا أبو طلحة، إذا في قوم أعطوك أمانة وطلبوها منك بعد فترة ماذا تفعل؟ قال لها: إذا أعطوني الأمانة وطلبوها أرد الأمانة لأصحابها. فهنا أم سليم قالت: فإن الله قد أخذ أمانته. أبو طلحة فهم قصدها وعرف أنه ابنه قد توفي، فغضب على أم سليم لماذا لم تخبره عندما يدخل البيت، وغضب غضبا شديدا، فذهب عند صلاة الفجر إلى المسجد النبوي حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هناك. وبعد صلاة الفجر جلس مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره بالقصة: أن زوجتي فعلت كذا وكذا وكذا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد عجب الله من صنيعها، وقد بورك لكما في ليلتكما. فبعدما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لكما في تلك الليلة، هل تتوقعون النتائج؟ وترزق أم سليم ببركة تلك الليلة وبركة صبرها وحسن تعاملها مع زوجها بطفل جديد. هذا الطفل اسمه عبد الله بن أبي طلحة. عبد الله هذا تمر الأيام ويكبر ويرزق بعشرة من الولد. تعرفون كيف جاءت البركة؟ العشرة من الولد كلهم حفاظ لكتاب الله تبارك وتعالى، كلهم يحفظون القرآن، عشرة أولاد. وهكذا تسير دعوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من وقت صلاة الفجر، لما جاء الزوج يشتكي أبو طلحة من أم سليم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعها، وقد بورك لكما في ليلتكما. وفعلا جاءت البركة وجاء الطفل الأول عبد الله. عبد الله كبر، تزوج، فرزق بعشرة من الأولاد. وتخيلوا معي الآن ثواب كل هذه الأعمال يصب في ميزان حسنات من؟ أم سليم وأبو طلحة رضي الله عنهم أجمعين. وانظروا إلى ثمرة الصبر وثمرة الاحتساب. عندما يحتسب الإنسان الأمر لله عز وجل، كيف أن الله تبارك وتعالى يعوض له ما فقده. ولهذا كما قال علماؤنا، قال: لو كشف لك غطاء الغيب لما اخترت إلا الواقع. فالتسليم بقضاء الله هو السليم، على رواية أم سليم رضي الله عنها، فهي إذن مبشرة بالجنة. لها مواقف أخرى أم سليم، أذكر لكم موقفين: الموقف الأول في غزوة أحد، والموقف الثاني في حنين. أما في حنين فكانت أم سليم تضع خنجر في بطنها، فزوجها قال للنبي صلى الله عليه وسلم: انظر ماذا تضع أم سليم، تضع خنجر في بطنها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لما ذلك يا أم سليم؟ قالت: حتى أدافع عنك يا رسول الله. شوف مدى حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في غزوة حنين. أما في غزوة أحد فكانت أم سليم مع السيدة عائشة، كان يقومان على شأن الجرحى والمرضى، وكان يدافعان عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أم سليم رضي الله عنها خطبها أبو طلحة، لأنه كان زوجها الأول مالك ابن النضر، وكان رجل مشرك، وهي دخلت في الإسلام ففاصلته، قالت له: أنا دخلت في الإسلام وأنت لا تحل لي، وحدث الانفصال بينها وبين زوجها المشرك. من تقدم لخطبتها؟ أبو طلحة رضي الله عنه، الذي ذكرنا قصته معها قبل قليل مع الولد الذي توفي رحمة الله عليه. أبو طلحة تقدم لخطبة أم سليم، وكذلك أبو طلحة عندما تقدم للخطبة لم يكن مسلما، فقالت له: إن إلهك الذي تعبده من خشب، فكيف تعبده؟ هذا صناعة بشر. فبدأ يفكر أبو طلحة فقال: نعم صحيح، ولكني أريد أن أتزوجك. قالت: إذا أردت أن تتزوجني فمهري هو إسلامك. فكر قليلا ثم قبل ووافق. فقال أبو طلحة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ودخل في الإسلام ثم تزوج أم سليم. إذن هي امرأة مباركة، وكان مهرها إسلام زوجها، فأي مهر أعز من هذا المهر، وأي مهر أغلى من هذا المهر، أنها هدت إنسان وأدخلته في الإسلام وأخذت ثواب وأجره، بالإضافة إلى أنها قبلت بالزواج منه. أم سليم هي صاحبة الأسئلة الخاصة، كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: لا حياء في الدين، وكانت تسأله وتقول: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبها ويثني عليها رضي الله عنها وأرضاها، هي من المبشرين بالجنة. رجل آخر كذلك بشر بالجنة، وهو أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام وعن الإيمان، ودخل في الإسلام. وبعد ذلك جاءت غزوة خيبر، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم، فأعطى لهذا الأعرابي الذي شارك معهم نصيبه. فالأعرابي أول مرة يأخذ هذا السهم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لما أعطيتني هذا السهم؟ ولمن هذا؟ قال: هذا نصيبك بعد القتال. قال: يا رسول الله، أنا لم أتبعك على هذا، أنا اتبعتك على أن أغزو معك، وأن يدخل السهم منها هنا ويخرج منها هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذه الكلمة ورجع الأعرابي قال: إن صدق صدقه الله. وتمر الساعات وتحدث غزوة من الغزوات، ويدخل هذا الأعرابي في تلك الغزوة. وبعد انتهاء الغزوة وانتصار المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الشهداء، وإذا به يرى هذا الأعرابي وقد دخل السهم من هنا وخرج من هنا وقد مات شهيدا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال لهم: صدق مع الله فصدقه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع جبته ثم لحفه فدفن فيها، وهكذا بشر بالجنة ودخل الجنة، وفعلا صدق مع الله فصدقه الله تبارك وتعالى. من المبشرين بالجنة حارثة بن سراقة رضي الله عنه. جاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تريد أن تسأله، وهذا بعد غزوة بدر بالتحديد. وتعلمون غزوة بدر كانت هي الغزوة الفاصلة بين الإسلام والكفر، وانتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب الكرام. فدخلت أمه وقالت: يا رسول الله، أريد أن أسأل سؤال، هل ابني في الجنة أم لا؟ فإن كان ابني في الجنة فرحت وابتسمت وضحكت، وإن كان ابني في النار حزنت عليه حزنا شديدا. فماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم لأم حارثة؟ قال لها: يا أم حارثة، إنها ليست جنة وإنما هي جنان، وإن ابنك في الفردوس الأعلى. شرف عظيم أن ينال الإنسان الفردوس الأعلى، ولهذا كل واحد منا في هذه الدنيا يتمنى أن يصل لهذه المرتبة، الفردوس الأعلى. هكذا نحن نتواصل معكم مع المبشرين بالجنة. بعض الناس يعتقد أن عندما نقول المبشرين بالجنة يعتقد فقط هم العشرة: أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورين، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن عامر الجراح، وسعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. وإنما هناك كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بشرهم بالجنة غير العشرة. لكن ميزة العشرة المبشرين بالجنة، أولا أن من بينهم الخلفاء الأربعة ولذلك هم اشتهروا، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم العشرة في حديث واحد ولذلك هم اشتهروا، ولكن هناك أحاديث كثيرة لكثير من الصحابة الذين بشروا بالجنة، ومنهم أم حارثة عندما بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بابنها بأنه في الفردوس الأعلى. من المبشرين بالجنة عمير بن الحمام، له قصة جميلة جدا وهو يتحاور مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول له: يا رسول الله، نعم إن في الجنة هي عرض السماوات والأرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وكان هذا الحوار في غزوة أحد. فقال عمير بن الحمام وهو يلتفت، قال: والله إنها لحري أن أقتل في سبيل الله. وكان بيده تمرات، فقال: بخن بخن، والله لئن حييت أن آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير، أنت من أهلها، ويقصد من أهل الجنة. وفعلا انطلق في المعركة وقاتل حتى قتل ثم استشهد رضي الله عنه. هذا المكان الذي نتكلم فيه عن هؤلاء الصحابة المبشرون بالجنة هو هذا المكان، مكان الثقافة ومكان الفن، وهذا هو المسرح الذي يعمل فيه المهرجانات. ولذلك أردنا حقيقة انطلاقا من هذا المكان أن نبشر بالجنة، ونقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم المبشرون بالجنة. وبالتالي حقيقة مثل هذه المواقع لو استثمرت فعلا في توجيه الناس وتطوير ذاتهم، ولو استخدمت في أننا نقرب إلى الناس بعض المفاهيم والقيم من أمثال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها مؤثرة جدا. عبد الله بن سلام على سبيل المثال من الرجال الذين بشروا بالجنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردتم أن تشاهدون رجلا يمشي على الأرض من أهل الجنة فهو عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام، إذن هذه هي سيرته، ولذلك هو بشر بالجنة. وكذلك هناك صحابة كثر، منهم عبد الله بن الأصيرم. هل تصدقون رجل دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة واحدة، لم يسجد ركعة واحدة، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالإسلام قبل إحدى الغزوات، ثم دخل ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وبعدها مات شهيدا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بشره وهو شهيد، وقال للصحابة رضي الله عنهم: إنه من أهل الجنة. نعم، إنه من أهل الجنة ولم يصلي لله ركعة واحدة. إذن عندما نتكلم عن المبشرين بالجنة، نتكلم عنهم بأنهم قدوات وقيادات، ولذلك لا يهمنا كثرة العمل، وإنما ما يهمنا المنهج الذي تعلمناه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن نكون مخلصين في العمل، وأن نكون صادقين في العمل، وأن نعمل العمل الذي يرضي ربنا ولا يرضي شيطاننا. وبالتالي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا دائما يعملون ما يرضي الرب تبارك وتعالى، وإذا أخطأ أحدهم استغفروا سريعا. كذلك الصحابي الذي كان تاجرا فدخلت عليه امرأة فأصاب منها قبلة، ثم ذهب إلى أبو بكر الصديق وكان ضميره متقد، فقال لأبي بكر: لقد أصبت قبلة من امرأة، فماذا أفعل؟ قال: استغفر الله. ما استطاع أن يقف، وإنما ذهب إلى عمر، قال: يا عمر، لقد أصبت قبلة من امرأة، ماذا أفعل؟ قال: استغفر الله. ما استطاع، وكأن هناك نار تشتعل في قلبه. ثم ذهب للمسجد النبوي وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت صلاة، فدخل معهم في صلاة العصر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد أصبت قبلة من امرأة. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: أنا. قال: هل توضأت معنا؟ قال: نعم. قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: لقد أنزل الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن هذا هو المنهج، أن نتقرب إلى الله، أن نكون مخلصين، أن نكون صادقين، وإذا ارتكبنا ذنب سريعا نتوب ونستغفر إلى الله تبارك وتعالى. الجنة التي نتكلم عنها، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر بها؟ وهذا سؤال يطرح في نهاية هذه الحلقة. نحن تكلمنا عن العشرة المبشرين بالجنة، ثم تكلمنا عن بعض الصحابة والصحابيات الذين بشروا بالجنة وهم ليسوا من العشرة. سؤال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء بالجنة؟ لا شك أن هناك عدة أهداف من التبشير بالجنة. الهدف الأول حتى يعزز النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلوك، فعندما بشر حارثة أو عبد الله بن سلام أو الحسن أو الحسين، أو عندما بشر عبد الله بن عباس أو سيدنا بلال رضي الله عنه، أو عندما بشر السيدة خديجة أو السيدة فاطمة، كل هؤلاء عندما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسولنا الكريم يريد أن يعزز صفة، يريد أن يثبت سلوك معين، هذه الصفة وهذا السلوك حتى يكون قدوة لنا نحن جميعا. فنحن أي جيل من الأجيال يأتي يدرس سيرة الصحابة رضي الله عنهم ويعرف ميزاتهم ويعرف لماذا النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، بدءا من أبو بكر الصديق وختاما بأصغر الصحابي بشره النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل، من مات ولم يصلي لله ركعة. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النص عندما يبشر رجل لم يصلي لله ركعة؟ ماذا يريد أن يوصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الإسلام والدين ليس هو بالكثرة ولا بالعدد. البعض يتفاخر ويقول: والله أنا حجيت 70 مرة، واحد يقول: أنا والله ذهبت العمرة 100 مرة، واحد يقول: أنا ختمت القرآن 1000 مرة. فالقضية ليست بالكثرة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فليست بالكثرة، وإنما العبرة بالمحتوى، العبرة بالإخلاص، العبرة بالصدق. ابن حجر رضي الله عنه عندما جاء يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال: لو وزن إيمان أبو بكر الصديق في كفة وإيمان الأمة كلها من غير النبي صلى الله عليه وسلم في كفة لرجح إيمان أبو بكر الصديق، أليس كذلك؟ ماذا قال ابن حجر؟ قال: وأبو بكر الصديق ليس بكثير صلاة ولا بكثير صيام ولا بكثير زكاة، وإنما بشيء وقر في القلب، اليقين الذي عند أبو بكر الصديق، الخوف من الله، تقوى الله عز وجل، العبادات القلبية، هذه هي الأساس. ثم تأتي بعد ذلك المكملة، الصلاة، الصيام، وهي العبادات الجوارح. إذن عبادات القلب هي الأساس، ثم عبادات الجوارح، وهذا ما يريده الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما يبشر الصحابة بالجنة. هناك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشجع الإنسان أنه لو ارتكب عمل معين فتحت له أبواب الجنة. على سبيل المثال، وهو عمل بسيط جدا، الدعاء الذي يقال بعد الأذان، من قال مثل ما يقول المؤذن وبعد ذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم له ثواب عظيم. منها بعد الوضوء، بعد أن يتوضأ الإنسان ويدعو الدعاء بعد الوضوء، تفتح له أبواب الجنة. إذن الجنة لها أبواب، الجنة لها 8 أبواب، وكل باب المتخصص في عمل من الأعمال، والريان اسم باب من أبواب الجنة ولا يدخله إلا الصائمون. ولهذا الإنسان عندما يدرس صفات الجنة ويعرف الأخلاقيات التي تدخله للجنة، لا شك أنه سيكون من أهل الجنة، وخاصة إذا دعا لله عز وجل دبر كل صلاة: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونستعيذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نودعكم في نهاية هذه الحلقة بعدما استعرضنا سير المبشرين بالجنة، ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم بإذن الله، ونلتقي مع حلقة قادمة من برنامجكم بيوت المبشرين بالجنة. الصحابة رضي الله عنهم والمبشرون بالجنة كانوا يعيشون مثل هذه العيشة في الخيام وفي البيوت التي من طين، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلق قلوبهم في الآخرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الجنة ويصفها لهم وصف كأنهم يرونها.
يلا
do